إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فالأسئلة التي توجه لكل ميت بعد موته حين يوضع في قبره أو يكون في حكم من يوضع في قبره ثلاثة أسئلة. الأول، السؤال عن الرب تبارك وتعالى، والثاني السؤال عن دين الإسلام، والثالث السؤال عن نبي دين الإسلام وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤمن يثبته الله فيحسن الجواب، والكافر الظاهر الكفر أو من أبطنه لا يوفق للجواب الصواب فيقولها ها لا أدري. قال ربنا تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن أسباب تثبيت العبد عن الجواب الصواب والسديد هو أن يعرف الإنسان ربه ودينه ونبيه في هذه الحياة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذه الثلاثة الأسئلة التي يسأل عنها المقبور في كتابه الثلاثة الأصول لأهميتها. فيجب على كل مسلم أن يعرف ربه ودينه ونبيه بالأدلة لا بالتقليد، إذ أن الإنسان لو قلد في هذه الأصول غيره دون أن يعرف ذلك بالأدلة ربما زاغ عن الحق والصواب فيها. فمن قلد صوفيا في دينه أو رافضيا ربما اعتقد ما يفسد عليه دينه فيلقى الله على حال لا يرضاه سبحانه وتعالى. وإن شاء الله عز وجل في هذا المقام نذكر الأصل الثاني من هذه الأصول، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة أي لا بالتقليد. ودين الإسلام أضيف الدين فيه إلى الإسلام ليتميز عن غيره وليتخصص عن غيره من الأديان الباطلة، إذ أن الدين المرتضى عند الله هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والدين هو الطاعة، أي طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. ويطلق الدين ويراد به الجزاء، كقوله تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. وتعريف دين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ومعنى الاستسلام هو الإذعان والخضوع. يقال: استسلم فلان، أي أذعن وخضع لما طلب منه. ويجب أن يكون الاستسلام ظاهرا وباطنا، ليخرج المنافقون الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون ضده والعياذ بالله. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. وقوله التوحيد يشمل أقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والانقياد له بالطاعة، أي الظاهرة والباطنة، كما تقدم أن ذلك متمثل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. والبراءة من الشرك وأهله، أن الإنسان يعرف الشرك ويعرف أهل الشرك ويجانب ذلك ويخلص عنه ويتبرأ من ذلك كله. قال الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء الآية. فشاهدنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من قومه المشركين وما يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فإبراهيم تبرأ من معبودات قومه الباطلة، لأنهم كانوا يعبدون الكواكب والنجوم والقمر ونحو ذلك من الأصنام والأوثان، فتبرأ من هذه المعبودات واستثنى من معبوداتهم الذي فطره وهداه وهو الله تبارك وتعالى، لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فتبرأ من معبوداتهم الباطلة واستثنى الله الذي فطره وهداه لأن عبادته بحق سبحانه وتعالى. إلا أن الله عز وجل لا يقبل من أحد شيئا أشرك معه غيره، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد من إخلاص الدين لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. والدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، فلا بد من إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. ومن أدلة التبري من المشركين ما ذكر الله عز وجل في مطلع سورة براءة، قال الله تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله إلى آخر الآية. فلا بد للمسلم أن يتمسك بالإسلام ظاهرا وباطنا، وأن يتبرأ من سائر الأديان الباطلة، وأن يتبرأ من سائر الكافرين العابدين لغير الله تبارك وتعالى. وهذا الدين العظيم أي دين الإسلام هو أحب الأديان إلى الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومراتبه ثلاث: الإسلام وهي أوسع المراتب، ثم الإيمان وهي دون ذلك أي في السعة، ويلي ذلك الإحسان، وأفضل المراتب الإحسان، ثم يلي ذلك في الفضل الإيمان، ثم الإسلام. وكل مرتبة مشتملة على أركان، فمرتبة الإسلام أركانها خمسة، ومرتبة الإيمان أركانها ستة، ومرتبة الإحسان ركن واحد. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وهذه المراتب، فهذه المراتب الثلاث وما اشتملت عليه من أركان مذكورة في حديث جبريل المشهور الذي جاء عن أبي هريرة في الصحيحين وعن عمر في صحيح الإمام مسلم. ففي حديث عمر رضي الله عنه قال: بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. وهذا مما يتعجب منه، أن يأتي غريب من سفر وهو على تلك الهيئة، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. ومعلوم أن المسافر يكون أشعث أغبر عليه التراب من شدة السفر ومن آثاره، عليه الإرهاق، لكن هذا على خلاف ذلك. ثم ذكر من أدب هذا الرجل وحسن سمته، قال: فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع كفه بين كفيه وركبتيه على فخذيه، أي جلس جلسة حسنة، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أو تحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الراوي: فعجبنا له يسأله ويصدقه، إذ أن السائل ينتظر الجواب الذي يجهله، أما هذا فقال: صدقت، أي هذا هو الإسلام الذي ذكرت. فحصل العجب ممن سمعه. فهذه هي أركان الإسلام الخمسة. ثم قال له: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال له صدق. والإحسان الذي هو المرتبة الثالثة أنه قال له فأخبرني عن الإحسان، قال فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، أي تعبد الله برغبة وبمحبة وكأنك ترى الله تبارك وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تعبد الله بالمراقبة، بعبادة المراقبة، وأنك تراقب الله في السر والعلن، في السفر والحضر، في الخلوة والجلوة، لأنه مطلع عليك سبحانه وتعالى، يعلم متقلبكم ومثواكم. ثم قال له أخبرني عن الساعة، أي عن وقتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي كما أنك لا تعلم وقتها فأنا كذلك لا أعلم وقتها، إذ أن هذا مما اختص الله عز وجل بعلمه، لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ولذلك قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم سأله عن أماراتها أي عن علاماتها، إذ أن علاماتها معلومة بالأدلة. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامتين من العلامات الصغرى، وإلا فعلامات الساعة الصغرى كثيرة، وعلامات الساعة الكبرى 10 علامات كما في حديث حذيفة بن أسيد عند الإمام مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، هذه العلامة الأولى، أن تلد الأمة وهي السرية، أن تلد الأمة أي التي جاءت عن طريق الأسر من صفوف الكفار، أن تلد الأمة ربتها، أي أن الملوك في آخر الزمان تكثر سراريهم وإماؤهم، فأحدهم يأتي أمته فتلد له من الذكور أو من الإناث، فصار أولاد هذه الأمة أبناء الملك وهم من سريته ومن أمته، فيصير الأبناء بمنزلة أبيهم، بمنزلة أبيه. فهذا معنى قوله أن تلد الأمة ربتها، أي يصير ولدها ربا لها لأنه ولد سيدها. وذكر بعض أهل العلم أنه يكثر العقوق في آخر الزمان، فيعامل الولد أمه معاملة الأمة، ولكن المعنى الأول أقرب. وبعضهم ذكر مزيد بيان فقال السيد أو الملك يكون له أمة فتلد له ثم يبيعها ثم يشتريها ابنها ولا يشعر أنها أمه فتصير أمة عنده. هذه هي العلامة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للسائل. ثم ذكر له العلامة الثانية فقال أن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة أي الذين يمشون حفاة دون نعال، وهم أهل البادية العراة، أي عليهم ثياب خلقة ممزقة مقطعة، العالة أي الفقراء، ومع هذه الأوصاف يصير حالهم أنهم يسكنون المدن ويبنون البنايات الطويلة، البنايات الطويلة. قال يتطاولون في البنيان، أي يتباهون ويتنافسون في البنيان الطويلة. هذه علامة من علامات الساعة. ثم قال عمر رضي الله عنه: فلبثنا مليا أي وقتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من السائل، أي الذي سألني هذه الأسئلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وقبل ذلك أمر أن ينظر هذا السائل، مشى بعد هذه الأسئلة فلم يجدوه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سأل هذه الأسئلة ليعلم الناس دينهم، وإلا فهو يعلم ما سأل. عاد الساعة لا يعلمها السائل ولا المسؤول. فديننا يشتمل على هذه المراتب المذكورة في هذا الحديث: الإسلام والإيمان والإحسان. فيجب على المسلم أن يعلم هذه الأصول، وأن يدعو الله أن يثبته عليها حتى يحسن الجواب في القبر، وحتى يكون مآله إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين.